أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال رحمه الله: الثالث صحة الاستعمال المجازي إلى آخر ما جاء في هذا المقطع. وقع الكلام قديما بين علماء الأصول تبعا لعلماء البيان في أن صحة الاستعمال المجازي هل يحتاج إلى وضع أو أنه لا يحتاج إلى ذلك. في الابتداء يوجد في الاستعمال المجازي مبنيان. المبنى الأول هو المبنى القائل بوجود استعمال مجازي، وهو عبارة عن استعمال اللفظ في غير ما هو له لعلاقة مع قرينة صارفة. فالاستعمال المجازي عند هؤلاء يتقوم بركنين. الركن الأول اعتبار العلاقة بين المعنى الموضوع له والمعنى المستعمل فيه، والركن الثاني وجود قرينة، إلا أن هذه القرينة تفترق عن قرينة الاشتراك، فالمشترك كالمجاز يحتاج إلى قرينة. غاية الأمر قرينة المجاز صارفة لللفظ عن معناه الحقيقي، وقرينة المشترك عليكم السلام، وقرينة المشترك معينة للمراد، لأن اللفظ المشترك حقيقة في جميع معانيه، وإنما يحتاج تعيين المراد إلى قرينة. النظرية الثانية نظرية تنكر الاستعمال المجازي، وترى أن جميع الاستعمالات من باب الحقيقة، ولا يوجد عندنا استعمال مجازي، وأن ما يعرف بالاستعمال المجازي هو في الحقيقة استعمال حقيقي، لكن من باب الادعاء. أصحاب هذه النظرية يرون أن الواضع وضع اللفظ لمعنى كلفظ الأسد للحيوان المفترس. غاية الأمر العرف توسع في معنى الأسد فجعلوا له فردين، فرد واقعي وهو السبع، وفرد ادعائي وهو الرجل الشجاع. فبعد التوسع العرفي أصبح عليكم السلام بعد التوسع العرفي أصبح الموضوع له اللفظ هو الحيوان المفترس الأعم من الواقع والادعاء. فعندما نأتي ونستعمل لفظة الأسد مثلا في الرجل الشجاع نكون قد استعملنا اللفظ الموضوع للجامع في إحدى حصصه، واستعمال عليكم السلام واستعمال اللفظ الموضوع للجامع في بعض حصصه ليس استعمالا مجازيا. الآن أنت تقول رأيت إنسانا وأنت في الواقع رأيت من؟ زيد. هل هذا استعمال مجازي؟ لا. وهذه النظرية تعرف بنظرية الحقيقة الادعائية المنسوبة إلى من؟ إلى السكاك. في الدورات السابقة أثبتنا أن هذه النسبة غير صحيحة وأن هذه ينبغي أن تنسب إلى الباقلاني. اتفقنا الآن بحثه غير مهم كيفما كان. فيما نحن فيه عندما يقع الكلام عن صحة الاستعمال المجازي فهو مبتني على النظرية الأولى، على نظرية المشهور، ولا معنى للبحث بناء على النظرية الثانية لإنكارها للمجاز. نعم يمكن أن نبحث عن أن هذه التوسعة والادعاء هل يحتاج إلى إذن الواضع أو لا يحتاج، لكن غير قولنا الاستعمال المجازي يحتاج أو لا يحتاج. كيفما كان إذا اتضح هذا المطلب واتضح لدينا أن الاستعمال المجازي يتقوم بلحاظ علاقة بين المعنى الموضوع له والمستعمل فيه حينئذ لحاظ العلاقة بينهما إما أن تكون عليكم السلام ناشئة من لحاظ الواضع، بمعنى أن لحاظ الواضع للعلاقة حيثية تعليلية وعلة لثبوت معنى جديد غير المعنى الأول الذي وضع له اللفظ. وإما أن يكون المدار على لحاظ المستعمل للعلاقة لا الواضع. التفت جيدا. إذن نحن ماذا قلنا؟ الاستعمال المجازي يتقوم بملاحظة العلاقة، ملاحظة هذه العلاقة إما من قبل الواضع وإما من قبل من؟ المستعمل. فعلى الأول ينقلب الاستعمال المجازي إلى استعمال حقيقي، وهو خلاف الفرض. فلا يعقل أن يكون المعتبر للعلاقة بين المعنى الحقيقي والمجازي هو نفس الواضع مع قطع النظر عن المستعمل، بحيث يكون لحاظ الواضع واسطة في الثبوت لتحقق وضع جديد للمعنى الثاني، لأنه يصبح الاستعمال الثاني استعمال حينئذ ماذا؟ حقيقي، ينقلب من مجاز إلى حقيقة. فلذا هذا لم يقل به أصحاب نظرية المجاز، لحاظ العلاقة لا تنحصر بالواضع، وإلا يتحول المجاز إلى حقيقة. هذا لم يقل به أحد من أصحاب نظرية المجاز. وعلى الثاني أعني أن يكون المعتبر لحاظ المستعمل للعلاقة. لحاظ المستعمل للعلاقة يحتمل فيه احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون لحاظ المستعمل بحاجة إلى إذن الواضع، بمعنى أنه ليس للمستعمل أن يلحظ أي علاقة أراد، بل في مقام الاستعمال المجازي يجوز له أن يلحظ العلاقة التي أذن بها الواضع. فلحاظ العلائق في المجاز تعبدي بحاجة إلى ماذا؟ إلى إذن واضح. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون لحاظ العلاقة من قبل المستعمل المقوم للاستعمال المجازي مستغني عن إذن الواضح. واضح كيف صار ترتيب البحث حتى الآن تفوت إلى عمق المطلب عند قراءة العبارة؟ العبارة بعد تنطق لوحدها. إذن حتى أكرر لك المطلب، إذا كان لحاظ العلاقة الشرط وين؟ في عملية الوضع، ينقلب الاستعمال المجازي إلى استعمال حقيقي بعد ما عندنا استعمال مجازي. وهذا المفروض أن بحثنا بناء على أي رأي؟ بناء على من يؤمن بنظرية المجاز. فإذا هذا نستبعده من الحسبان. الاحتمال الثاني أن يكون لحاظ العلاقة من قبل من؟ من قبل المستعمل، لكن هذا على نحوين. إما أن يكون لحاظ العلاقة من قبل المستعمل موقوف على إذن الواضع، وإما أن لا يكون موقوفا على ذلك. نسب إلى المشهور الأول، أي أن لحاظ العلاقة من قبل المستعمل موقوف على ماذا؟ على إذن واضح. فللمستعمل أن يلحظ العلاقة التي أذن بها الواضح، حينئذ يصح الاستعمال المجازي. وإلا فلو لاحظ علاقة لم يأذن بها الواضح يكون الاستعمال غلطا، لا حقيقي، لأنه استعمال اللفظ في غير ما وضع له، ولا مجازي، لأن استعمال المجازي موقوف على ماذا؟ على لحاظ علاقة أذن بها الواضع، وهذه المفروض لم يأذن. واضح هذا الكلام؟ هذا ما نسب إلى المشهور. بينما اختار المصنف تبعا لجماعة الثاني، وهو أن لحاظ العلاقة من قبل المستعمل لا يتوقف على إذن واضح. طب بعد إلى الآن ما دخلنا في الأدلة، وإنما نصور المباني والنظريات. لابد أولا تفهم النظريات والمباني، بعد ذلك تستدل. لقائل أن يقول أنه إذا لم يعتبر في لحاظ المستعمل علاقة خاصة أذن بها الواضح، فحينئذ لجاز الاستعمال المجازي من كل أحد، إذ يمكن للمستعمل أن يلحظ أي علاقة كانت قريبة أم بعيدة. مع أن الأمر ليس كذلك. جواب عن ذلك أنه وإن نفينا إذن الواضح، لكن القضية لا تكون مرسلة ومطلقة، بل نرى أن الاستعمال المجازي بلحاظ العلاقة متوقف على الطبع والذوق، فمن هنا صح القول أن الاستعمال المجازي لا يتوقف على الوضع بل يتوقف على الطبع، ومقصودنا من الوضع إذن الواضع، وأما الطبع فيحتمل فيه احتمالان. الاحتمال الأول أن يراد من الطبع الطبع العام المجبول عليه بنو البشر تكوينا، وهذا من قبيل الدلالة الطبعية في المنطق. الاحتمال الثاني أن يراد من ذلك الطبع الخاص، وهو طبع من له استذواق في اللغة العربية، وهم العرب العرباء، لا طبع جميع البشر حتى من ليس له ذوق في اللغة العربية. وهذا هو مقصود المصنف من الطبع، وبالتالي يتضح الجواب عن السؤال المتقدم. فليس كل استعمال حينئذ يكون استعمالا مجازيا، بل الاستعمالات المجازية التي حيكت على ما استذوقه الطبع الذي يؤخذ به. واضح هذا الشيء؟ أصحاب النظرية الأولى الذين قالوا باحتياج صحة الاستعمال المجازي إلى الوضع وإذن الواضع، استدلوا على ذلك بدليلين. الدليل الأول أن علماء الأدب قد أتعبوا أنفسهم وذكروا لنا بعد التتبع العميق نيفا 30 علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، فلو لم يكن صحة الاستعمال المجازي موقوفا على إذن الواضح لكان عمل علماء البيان لغوا وبلا فائدة. لماذا تتتبعون إذن العلاقات التي ترونها مناسبة إذا لم يكن الصحة متوقفة على إذن الواضع؟ هذا أول. وثانيا أنه لو لم نقل بالاحتياج إلى الإذن لجاز لكل أحد بأي كيفية أن يأتي باستعمال مجازي، واللازم باطل فالملزوم مثله في البطلان. وبالدليل الثاني صار واضح الجواب عنه، قلنا ليس كل شخص، وإنما موقوف على استذواق من له ماذا؟ توغل في استعمالات العرب ونحو ذلك. أما الدليل الأول فيمكن الجواب عنه بجوابين، أحدهما أن ما فعله علماء البيان يصلح دليلا لنا لا علينا، فيمكن أن نقلب الأمر فنقول إنما أتعبوا أنفسهم ليعرفوا الموارد التي استذوقها العرب العرباء، فإذن تتبعهم يدل على ما نقول به. وثانيا أنه لو تنزلنا نقول قد اشتبهوا، وعلماء البيان ليسوا معصومين حتى نستدل بهم، اشتبهوا. فمثلا
مظهرهم الحصر عند معرفة هذه الموارد.
اي نعم. فمثلا من جملة العلائق التي ذكرها علماء البيان علاقة الجزئية، فقال يصح استعمال الجزء وإطلاقه على الكل، وشرطوا في هذه العلاقة شرطا ليس مطلق الجزء، بل خصوص الجزء الذي يكون انتفاؤه موجبا لانتفاء الكل، ومثلوا على ذلك بالرقبة، الرقبة جزء من العبد، إذا انتفت ينتفي العبد، يموت العبد، ومثلوا لذلك بإطلاق العين على الربيئة على الجاسوس، شايف لك جاسوس بدون عين، إذا انتفت العين انتفل الجاسوس، طبعا ما كان في أدوات عصرية الآن، كان التجسس محصور، كان التجسس محصورا بماذا؟ بالعين، فأصلا لا يعقل جاسوس بدون عين، فإذا انتفت العين انتفل الجاسوس، وأطلقوا الجزء على الربيئة على الجاسوس، وبانتفاء هذا الجزء ينتفي الجاسوس، مع أننا نلاحظ أن هذه العلاقة التي ذكروها بهذا الشرط قابلة للاختلاف والتخلف، أو فقل يرد عليها طردا وعكسا، فنفس الرقبة مع بعض الأفعال تصح ومع بعض الأفعال لا تصح، فتقول أعتقت رقبة، لكن لا تقول مثلا نامت الرقبة أو أكلت الرقبة أو شربت الرقبة، وأيضا
قوله صلى الله عليه وآله مثلا على اليد ما أخذت حتى تؤدي. اليد إذا انتفت لا تنتفي الكل. وإن كان في هذا المثال الأخير يوجد تأمل. المهم فالنتيجة أنه لا نسلم أن ما ذكره علماء البيان يصلح دليلا. هذا يكشف على أن القضية ترجع إلى الذوق وإلى استحسان الطبع، ولا نقصد من الاستحسان ترى الاستحسان العقلي بمعنى ماذا؟ حسن العدل وقبح الظلم، وإنما نقصد من الاستحسان الطبعي بالمعنى الذي ذكرناه، لا طبع كل البشر مثل حمرة الخجل، وإنما طبع ماذا؟ فئة خاصة من الناس. وبهذا تم الكلام في هذا الأمر. نقرأ حتى ندخل في أمر آخر. لا مجال
للبحث هذا مختلف، لأنه الإذن الواضح يعني الواضح ليس مشان العياد هذا يأخذ.
ليش؟
مش وظيفة الواضح.
لا لا.
فقط يجعل الاعتبار بين نفس المعنى.
نعم.
هذه هي وظيفة، مش وظيفة أن يأذن أو لا يأذن.
يعني المقصود من الوضع الإذني هنا، بمعنى كما يقول لك أني وضعت هذه الكلمة لهذا المعنى، يقول لك بأني وضعت هذه العلاقة للاستعمال المجازي. فليش ممكن يعني ثبوتا لا يوجد فيه إشكال، إشكال إثباتي. الثالث صحة استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع له، هل هو بالوضع أو بالطبع؟ طبعا ليس المقصود من الوضع هنا الوضع الشخصي، وإنما المقصود الإذن النوعي. اتفقنا؟ لأنه في كل استعمال يحتاج إلى إذن. إذا كان هذا المقصود هذا واضح البطلان، لأن واضع اللغة قد يموت وينتهي أمره، فماذا نفعل؟ لا، المقصود من الوضع الإذن النوعي. صحة استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع له، هل هو بالوضع أو بالطبع؟ وجهان، بل المسألة تعدت مسألة الاحتمال وكان لكل وجه قائل، بل قولان. خب، أظهرهما أنه بالطبع بشهادة الوجدان بحسن الاستعمال فيه يعني فيما يناسب ما وضع له. الهاء يرجع إلى قوله ما يناسب، ولو مع منع الواضع عنه وباستهجان ولو مع منع الواضع عنه كما في مثل على اليد ما أخذت، وباستهجان الاستعمال فيما لا يناسبه، ولو مع ترخيص الواضع كما في قولك نامت الرقبة. ولا معنى لصحة الاستعمال إلا تحسين الذوق له، إلا حسنه. انتهى البحث هنا. هذه الجملة التي لم نشرحها بعد ولن نشرحها، لأن هذه عندما نشرح الأمر الرابع لوحدها تنشرح. أما إذا أردنا الآن أن نشرحها يعني فأنت تقول لي اشرح الأمر الرابع قبل أن نبدأ بالأمر الرابع. يقول: والظاهر أن صحة استعمال اللفظ في نوعه أو مثله من قبيله كما تأتي الإشارة إلى تفصيله، وسوف يأتي إن شاء الله أيضا في آخر الأمر الرابع هناك إعراضا عن هذا المطلب، سوف يأتي شرحه مفصلا إن شاء الله. يقع الكلام في الأمر الرابع، هناك ظاهرة لفتت نظر علماء الأدب، وجدوا أن الاستعمالات ليست كلها على نسق واحد، فهناك فرق بين قولنا زيد قائم وبين قولنا زيد لفظ. حيث إنه في قولنا زيد قائم لا يحكي الموضوع عن المحمول، ولم يكن الموضوع مرآة للمحمول، بل هذه القضية، قضية زيد قائم، تشير إلى قضيتين: قضية ملفوظة وقضية معقولة ومعنوية. فزيد الذي هو موضوع في القضية الملفوظة لا يحكي عن قائم، وإنما يحكي عن الموضوع في القضية المعقولة، وهو هذا الشخص الذي هو ابن فلان. وقائم في القضية الملفوظة تحكي عن ذلك المعنى الحدثي المعقول في القضية المعقولة. فإذن في هذا السنخ الشائع من الاستعمالات، الموضوع ليس مرآة لأي شيء للمحمول، وإنما الموضوع في القضية اللفظية مرآة لمعناه، وكذا المحمول. واضح هذا الكلام؟ بينما في قولنا زيد لفظ اختلف الأمر. أولا، لا يوجد قضيتان، قضية معقولة وقضية ملفوظة. يعني الآن عندما تقول زيد لفظا، إنما تحكم باللفظ على ماذا؟ لا على زيد المعقول معنى زيد، وإنما على هذه الأصوات التي صدرت من الفم. فلأجل ذلك كان الموضوع في هذه القضية مرآة لأي شيء؟ للمحمول. فنفس هذا الموضوع هو المحمول، وكذا الحال في قولنا ماذا؟ ضرب فعل ماض. وكذا الحال في قولنا ديز لفظ. يعني حتى لو لم يكن في استعمالات أخرى له معنى، أو ضرب فعل ثلاثي، أو زيد في ضرب زيد مرفوع، فهذا النوع من الاستعمالات التي يكون الموضوع فيها حاكيا عن المحمول ظاهرة لفتت نظر علماء الأدب، ووقع الخلاف في تفسير هذه الظاهرة. فهل هذا من باب الاستعمال أولا، أم أنه من باب الإيجاد؟ سوف يأتي ما هو توضيح نظرية الإيجاد. من قال إنه من باب الاستعمال وقع الخلاف، هل هو استعمال حقيقي أو استعمال مجازي؟ إذن واضح محل الكلام ومصب البحث. مصب البحث في هذه القضايا، في صنخ قضايا يكون الموضوع فيها مرآة لأي شيء؟ للمحمول. في نفس القضية، لأنه مرآة لمعنى للموضوع في القضية المعقولة. في قولنا زيد قائم، زيد مرآة لقائم أو مرآة لأي شيء؟ مرآة للموضوع في القضية المعقولة، وهي ابن فلان. واضح الفرق إذن بين السنخين من القضايا؟ فوقع النزاع في ذلك. قبل بيان محل النزاع، قسموا اللفظ المستعمل في هذا الصنخ من القضايا إلى قسمين، إما أن تكون الحكاية عن كلي، وإما أن تكون الحكاية عن جزئي. وقسموا الكل إلى أقسام، إما أن يكون جنسا أو نوعا أو صنفا. وقسموا الجزء إلى قسمين، إما أن يكون مثلا أو شخصا، فتكون الأقسام كم؟ خمسة. سوف يأتي الحديث عنها مفصلا في يوم غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.